أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس مختلفون في جميع جوانب حياتهم، بدءا من الجهات الجسمية والخلقية ومرورا بالجهات النفسية وانتهاءا بالجهات الروحية. ومن الأمور التي يختلف الناس فيها اختلافا كبيرا هي المؤثرات، يعني الأمور التي تؤثر في الإنسان فتجعل الإنسان يمشي اتجاها خاصا في حياته. هذه الأمور تختلف في الناس كثيرا. بعض الناس يتأثرون بالأدلة العقلية، البعض يتأثر بالأدلة اللفظية، آخرون يتأثرون بالأموال، جماعة يتأثرون بالمناصب، وهناك طيف كبير في الناس يتأثرون بالأمور العاطفية. هؤلاء لا يتأثرون بالأدلة العقلية، لو جئت لهم بدليل عقلي لا يتأثرون، لا يمشون وراء الأدلة العقلية، لا يسيرون على درب الأدلة اللفظية إلا ربما بنسبة قليلة. ولكن عندما تتهيج عواطفهم يسيرون في ذلك الدرب الخاص المعين. وكما أن الأم الحنونة يهمها أن يشفى ولدها بأي طريقة ممكنة، لا يهمها الطريقة، المهم عندها أن يشفى ولدها. فكذلك نحن، يلزم أن يكون المهم عندنا هداية الناس بأي طريقة محللة ممكنة، لا يهمنا الطريق، هل يكون هذا الطريق المحلل أو يكون الطريق الآخر المهم أن ننقذ هؤلاء من نار جهنم، هذا هو المهم عندنا، سواء كان ذلك بالأدلة العقلية كما يتأثر بعض الناس بالأدلة العقلية، نأتي لهم بالأدلة العقلية لننقذهم من نار جهنم، أو بالأدلة اللفظية فيما إذا كان الشخص يتأثر بالأدلة اللفظية، أو بالأمور العاطفية. المهم إنقاذ الناس بأية طريقة محللة، وكثير من الناس يتأثرون بتأثر العواطف، وعليه فكما أننا نتعرف على الأدلة العقلية لنهد الآخرين إلى الصراط المستقيم، ونتعرف على الأدلة الشرعية والأدلة اللفظية لهداية الناس، كذلك يلزم علينا أن نتعرف كيف نجلب عواطف الناس كي نهديهم بهذه الطريقة. وهذا البعد مهم كما أن البعد الأول والثاني مهم. كيف يمكن للإنسان أن يجلب عواطف الناس إلى جهة أو إلى شخص يمثل جهة؟ العواطف تتأثر أكثر من كل شيء وتحب أكثر من كل أحد الأب الحنون العظيم المظلوم، يعني أكثر ما يحبه الناس هو الإنسان الذي اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث. أولا أن يكون للناس أبا حنونا يحس بالمسؤولية تجاه قضايا الناس، يتألم بتألم الناس، يحزن في حزن الناس، يريد الخير للناس، هذا أولا. ثانيا أن يكون عظيما في نفسه. ثالثا أن يكون رغم عظمته ورغم حنانه على الناس ورغم أبوته للناس يظلم من قبل شخص أو من قبل جهة أو من قبل جماعة. هذا الإنسان الذي يجمع هذه الصفات الثلاث، يكون عظيما في نفسه، يكون أبا للناس، ومع ذلك يظلم، هذا الشخص يكون محبوبا من قبل الناس بصورة استثنائية، الناس يحبون هذا الشخص أكثر من أي شخص آخر. لنراجع أنفسنا، إذا وجدنا شخصا يتعامل معنا تعامل الأب مع أبنائه، يحب لنا الخير يكره لنا السوء، وهو في نفسه عظيم ومع ذلك يكون مظلوما، العواطف تتهيج تجاه هذا الشخص. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اجتمعت فيهم هذه الصفات الثلاث بأجلى وأعلى درجاتها. أولا في عظمة شخصيته، هذا شيء لا ينكره أحد ممن عرف أهل البيت، أنهم كانوا عظماء في أنفسهم، ألد أعداء أهل البيت اعترفوا بعظمة أهل البيت الاستثنائية، وليست بالعظمة العادية، بعظمة استثنائية. ومئات النماذج، ليست العشرات، مئات النماذج يجدها الإنسان في التاريخ أن أعداء أهل البيت مدحوا أهل البيت بمدح لم يمدحوا به أحد من الناس. كمثال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام الذي نحن اليوم في ذكرى استشهاده المفجع، مدحه عبد الله ابن عمر بمدح ربما لم يمدح به أحد من الناس. عبد الله بن عمر يعد من أعداء أمير المؤمنين. بعد موت عثمان الناس كلهم بايعوا أمير المؤمنين، إلا نفر قليل من الناس لم يبايعوا أمير المؤمنين، منهم عبد الله بن عمر. إلى اليوم الأخير من حياة أمير المؤمنين لم يبايع أمير المؤمنين. الإمام طبعا تركهم، لم يجبرهم على البيعة أبدا. واحد منهم عبد الله بن عمر. هذا الشخص طبعا هذا الشخص فيما بعد بايع رجل الحجاج في قضية المشهورة، لم يبايع أمير المؤمنين وبايع رجل الحجاج. على أي حال لا علينا بهذا الشخص. هذا الشخص بهذه الدرجة من البعد من أهل البيت عليهم السلام، بهذه الدرجة عداء لأمير المؤمنين. كان هناك أناس كانوا أعداء لأمير المؤمنين ولكن بايعوا أمير المؤمنين، هذا الشخص لم يبايع. هذا الشخص مدح الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بمدح استثنائي، ربما في كل حياته لم يمدح أحدا بهذا المدح. كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه سائل وسأله عن مسألة فلم يحر جوابا، لم يعرف الجواب، فوجه السائل إلى الإمام الباقر. وكان الإمام عليه الصلاة والسلام آنذاك في عمر الصباوة، كان في الخامسة أو السادسة من عمره الشريف. قال عبد الله بن عمر للسائل: اذهب إلى هذا الغلام وسله وأتني بالجواب حتى يستفيد هو أيضا. فذهب السائل، سأل من الإمام المسألة، ثم رجع إلى عبد الله بن عمر وأعطاه الجواب. فقال عبد الله بن عمر: فقال إنهم أهل بيت مفهمون. تعلمون معنى هذه الكلمة مفهم؟ يعني الله هو الذي يفهمهم، يعني لا يحتاجون إلى من يفهمهم من الناس، يعني أن علمهم علم لدني من لدن الله عز وجل. هذه كلمة يقولها عبد الله بن عمر للإمام الباقر. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام الذي مرت ذكرى استشهاده في الأسبوع الماضي، مدحه قاتل أبيه بنفس هذا المدح في قضية المناظرة بين الإمام ويحيى بن أكثم. قال المأمون: إن هؤلاء علمهم من عند الله فلا يحتاجون إلى التعلم من الناس. هذا نص عبارته. والعجيب أن هذه الكلمة قالها المأمون ليس لمحب الأئمة، ليس لأتباع الإمام الجواد، كي نقول ربما كان يريد أن يجلب قلوبهم. قال هذه الكلمة لألد أعداء الإمام، قالها للعباسيين الذين كانوا يتعطشون إلى دم الإمام. وما أكثر المدائح في أهل البيت من أعدائه. نحن لا نهتم ولا نعير أهمية لعبد الله بن عمر أو للمأمون، من هؤلاء حتى يمدحوا الأئمة؟ من العظماء حتى يمدحوا الأئمة؟ بعد أن مدحهم رسول الله، بعد أن مدحهم الله عز وجل في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية الكثيرة. ولكن ذكر هذه الكلمات يكشف عن أن العظمة التي كانت في أهل البيت سلم لها العدو والصديق، من الأمور التي لا يشك فيها أحد من الناس عرف أهل البيت، كانت عظمتهم استثنائية. هذا أولا. ثانيا، في بعد عطفهم على الناس وأبوتهم للناس. كانوا آباء للمؤمنين فقط؟ كلا، كانوا آباء حتى لأعدائهم، كانوا آباء يحنون حتى على قتلتهم. من أنقذ الحكم المرواني من مأزق الحصر الاقتصادي الذي مارسته الحكومة الرومية تجاه الحكم الأموي؟ القضية المشهورة، النزاع الذي حدث بين الروم وبين الحكم المرواني، من الذي أنقذهم غير الإمام الباقر؟ الإمام الباقر هو الذي تحمل من بني مروان ما تحمل. ربما لم يوجد أحد من الناس تحمل من بني مروان بصورة خاصة ما تحمله الإمام الباقر. الإمام الباقر كانوا يعادونه عداء خاصا، بالإضافة إلى أنه كان وارثا لعلي وفاطمة، والعداء لعلي وفاطمة عداء سابق. كان هو الأول من أولاد علي وفاطمة، يقال عنه أنه كان علويا بين علويين وفاطميا بين فاطميين. أبوه الإمام علي بن الحسين ابن فاطمة، أمه فاطمة بنت الحسن ابن فاطمة. كان ينتسب إلى علي وفاطمة عبر طريق أبيه وعبر النسب من أمه أيضا. والعداء بين بني مروان وبين العلويين سابق، جدهم الأعلى مروان بن الحكم هو الذي كان من ألد أعداء أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين في قضايا مشهورة سمعتموها. هؤلاء بني مروان عندما يصلون إلى مأزق، عندما يحتاجون إلى الإمام الباقر، عندما يلتجئون إليه يلجأوا، يكون هو الملجأ لهم، يعينهم. كانوا آباء لأعدائهم. من الذي أنقذ المأمون من مشاكله الكثيرة غير الإمام الرضا؟ من الذي أنقذ المتوكل من المآسي الداخلية التي حدثت في حكومته غير الإمام الهادي؟ كانوا آباء حتى لأعدائهم، فكيف بالمؤمنين؟ الخضر يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زيارته بعد استشهاد أمير المؤمنين، جاء وزار الإمام وقال كلمات عظيمة، من جملة ما قال خاطب الإمام، قال: كنت للمؤمنين أبا رحيما فصاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما عنه ضعفوا. كان الإمام أمير المؤمنين أبا رحيما، وهكذا بقية الأئمة كانوا آباء رحماء بالناس جميعا خصوصا بالمؤمنين. هذه الصفة الثانية، عظمتهم الاستثنائية، أبوتهم لكل الناس حتى لأعدائهم. وأما الصفة الثالثة، صفة المظلومية، لا توجد عائلة في كل التاريخ للبشر ظلمت مثل ما ظلم أهل البيت عليهم السلام، مثل ما ظلم رسول الله. كان النبي أكثر الأنبياء تحملا للظلم، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، كذلك أهل بيته، لم يؤذ أهل بيت بمثل ما أوذي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أريد أن أذكر مصائب أهل البيت أو آلام أهل البيت أو الأذى الذي وقع على أهل البيت، وقد سمعتم الكثير وكل ما نسمع فهو قليل، ولكن هذه الصفات الثلاث تجلت في أهل البيت عليهم السلام، بل تجلت في أعلى درجاتها. كانوا عظماء، بل كانوا سادات العظماء. كانوا آباء للناس بل كانوا سادات الآباء للناس، كانوا مظلومين بل كانوا سادات المظلومين. ولذا كل من عرفهم بهذه الصفات أحبهم حبا شديدا، تعلق بهم. الملايين من الناس اهتدوا إلى الصراط المستقيم عبر هذه الأمور. كم مليون شخص اهتدى من طريق مظلومية سيد الشهداء؟ كم مليون شخص على مر التاريخ اهتدى من عظمة أهل البيت عندما رأى هذه العظمة الاستثنائية في أهل البيت؟ كم مليون شخص اهتدى عندما رأى حنان أهل البيت، عندما رأى عطف أهل البيت، أبوة أهل البيت للناس؟ الملايين من الناس اهتدوا. هذه المقومات الثلاث لأشد درجات الحب موجودة في أهل البيت، ولكن إيصال هذه المعلومات إلى الناس هذا واجبنا. أهل البيت كل المقومات تجسدت فيهم وتجلت فيهم، ولكن من يوصل هذه المعلومات للناس هذا واجبنا. فهل نؤدي هذا التكليف؟ أنا شخصا في إحدى المكتبات الشيعية الكبيرة، ربما تضم هذه المكتبة آلاف من الكتب، كنت أبحث عن كتاب خاص بالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. كان عندي بحث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، كنت أحتاج إلى كتاب خاص بالإمام الباقر. فاندهشت عندما رأيت أن في هذه المكتبة التي تضم آلاف من الكتب لا يوجد كتاب واحد عن الإمام الباقر. كتاب واحد عن الإمام الباقر لم يكن في تلك المكتبة. حقيقة اندهشت. ربما كنت أتصور أن المكتبة تخلو من كتاب عن الإمام الهادي أو عن الإمام الجواد، ولكن لم أكن أتخيل أن المكتبة بهذه الضخامة بهذه العظمة تخلو من كتاب واحد عن الإمام الباقر. وهذا لم يكن خاصا بالإمام الباقر، هذه المكتبة خلت من كتاب واحد عن الإمام الكاظم، وخلت عن كتاب واحد عن الإمام الهادي. في كل هذه المكتبة لم يكن كتاب واحد عن هؤلاء الثلاثة من الأئمة. الناس من أين يعرفون الإمام الباقر؟ أبسط الأمور وهو الكتاب. كيف يتعرفون على الإمام الباقر؟ يتعرفون عبر الأقمار الصناعية، عبر القنوات الفضائية. هل تبث القنوات الفضائية عن الإمام الباقر؟ هل تبث الإذاعات عن الإمام الباقر؟ هل الصحف والمجلات والجرائد العالمية تكتب عن الإمام الباقر؟ أبسط الأمور، أسهل الأمور في تعريف الناس بالأئمة عليهم السلام هو الكتاب. في مكتبة ضخمة شيعية لا يوجد كتاب عن الإمام الباقر، فكيف نريد أن يعرف العالم الإمام الباقر عليه السلام؟ أنا لا أقول المشركون، لا أقول أهل الكتاب النصارى واليهود والمجوس، لا أقول العامة. أنا مطمئن أن أكثر الشيعة لم يعرفوا الإمام الباقر بأوليات المعرفة. جربوا هذا، اسألوا من مجموعة من الشيعة، اسألوا عن الإمام الباقر، ربما يكونون قد سمعوا عن الإمام الباقر. من هو الإمام الباقر؟ من هو أبوه؟ من هي أمه؟ متى عاش؟ أوليات المعرفة. أنا أتصور أن أكثر الشيعة لا يعرفون الإمام الباقر بأوليات المعرفة، لا بالمعرفة العميقة. من أين يتعرفون؟ عندما في المكتبات، هذا ليس ذنب المكتبات، هذا الذنب أن الكتاب لا يوجد.
المكتبة فيها كتب كثيرة ولكن هذا الكتاب لا يوجد. أنتم نحن لنراجع أنفسنا. أنا أتصور أن أكثرنا لا يعرف إذا راجع ذاكرته لا يتذكر كتابا واحدا عن الإمام الباقر. ربما القليل منا يتذكر بعض الكتب عن الإمام الباقر. راجعوا ذاكرتكم، هل تتذكرون كتابا واحدا خاصا بالإمام الباقر أو الإمام الهادي؟ هذه فاجعة. هؤلاء سادات العظماء نحن نخذلهم هكذا خذلان. الشخصيات العادية آلاف الكتب تكتب عنهم. راجعوا على المكتبات، انظروا كم من الكتب عن فلان وفلان 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 من الناس العاديين، ولكن سادات العظماء سادات الخلائق على الإطلاق لا يعرفهم الناس، ومن حقهم أن لا يعرفوا. الذي يعرف لم يكتب، الذي يتمكن لا يسعى. هذه فاجعة حقيقية. لنحاول أن نعطي قليلا من أنفسنا لأهل البيت عندما تمر مناسبة من المناسبات الخاصة بأهل البيت عليهم السلام، نعطي شيئا من النعم التي أنعمها الله عز وجل علينا نعطيها لأهل البيت. الله عز وجل أعطانا العلم، نعطي شيئا من قليلا من العلم لأهل البيت لخدمة أهل البيت. الله عز وجل أنعم علينا بالصحة، نعطي شيئا قليلا من صحتنا لأهل البيت. الله عز وجل أنعم علينا بالوجاهة الاجتماعية، نعطي شيئا قليلا من وجاهتنا لأهل البيت. لا أقل في المناسبات، كل واحد بصورة. لا نكن من المتفرجين الذين يقفون جانبا وينظرون إلى الساحة، نكون ممن لهم سهم في خدمة أهل البيت ولو كان سهما قليلا. هنا أريد أن أذكر موضوعا مهما أذكره بسرعة، وهو أن الكتاب عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قليلون، بل قليلون جدا. الذين يسعون لطباعة الكتب قليلون، الكتب عن أهل البيت عليهم السلام بل قليلون جدا. الذين يتبرعون بأموالهم لطباعة الكتب عن أهل البيت قليلون، بل قليلون جدا. أتكلم عنا نحن الشيعة، هؤلاء قلة، ولكن مع قلتهم هؤلاء موجودون. يوجد بعض الناس يكتب عن أهل البيت، بعض الناس يتبرع لطباعة الكتب، بعض الناس يسعون لطباعة الكتب، الأمور الفنية غير الفنية يهتمون بها، هناك بعض المؤسسات تعمل في هذا الجانب. ولكن هناك خطوة أخيرة، طبعا هذا في بعد الكتاب، خطوة أخيرة ربما نفتقد هذه الخطوة تماما، أو لا أقل أنا لا أعرف أن في الشيعة يوجد من يقوم بهذه الخطوة الأخيرة في بعد الكتاب، والكتاب مهم جدا. وهذه الخطوة هي دور النشر. نحن عندنا دور طباعة تطبع الكتب عن أهل البيت، عندنا وإن كانت قليلة ولكن موجودة. أما دور النشر، دور النشر يعني ماذا؟ يعني الدور التي تهتم فقط وفقط بتوزيع الكتاب، بإيصال الكتاب إلى أكبر عدد من الناس، بإيصال الكتاب إلى أكبر عدد من المكتبات، بإيصال الكتاب إلى أكبر عدد من المؤسسات الثقافية، بإيصال الكتاب إلى أكبر عدد من مراكز التجارة لبيع الكتب. هذا معنى دار النشر. دار النشر تخصصه ليس في الطباعة، لا يطبع كتابا أبدا، يستلم الكتاب من دار الطباعة ويفكر ويحاول ويخطط فقط وفقط لتوزيع الكتاب أكبر عدد ممكن. هذا يسمى بدار النشر. هذا حسب علمي مفقود في الشيعة، لا يوجد في الشيعة دار نشر حقيقي، دار نشر واقعي تقوم هذه الدار بهذه المهمة. حسب علمي لا يوجد، وربما يكون موجودا، وإذا كان موجودا لا شك أنه دار نشر ضعيف، دار نشر على مستوى أتصور أنه لا يوجد أو لا أعرف أنا. وهذا مهم للغاية. الكتب تكتب وإن كانت قليلة، الأتعاب الجهود في طباعة الكتب تصب، الكتاب يطبع طبعة راقية جيدة، ولكن من يوصل هذا الكتاب إلى الناس؟ هذه خطوة مهمة جدا في بعد الكتاب، وهذه الخطوة إما مفقودة أو ضعيفة جدا وقليلة أقل من القليل. الذي يتمكن أن يهتم بدار نشر شخص واحد ربما لا يتمكن، أشخاص أفراد مجموعة يجتمعون يؤسسون دار نشر مهمتهم فقط وفقط التخطيط لإيصال الكتب، لإيصال الأشرطة، لإيصال السيديات إلى العالم، مهمتهم الوحيدة هذه المهمة. الذي يتمكن يساهم في هذا البعد، يساهم بقدراته، بقدراته العقلية، بقدراته العلمية إذا كان له خبرة في هذا المجال، بأمواله، بأتعابه، يحاول في هذا المجال يؤدي دورا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نحن في ذكرى لأهل البيت، ونستقبل ذكريات عظيمة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نهتم في هذه الذكريات بأداء شيء قليل من الحقوق لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء نزر قليل من حق أهل البيت إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.